على دعم أحرار العالم للقضيتين اللبنانية والفلسطينية والمدنيين المنطقية
البندقية ضمانتنا الوحيدة في الوجود. لا مساومة على البندقية. هذا عهد الشهداء وهذا عهد المقاومين. هذا عهد الأسرى وهذا عهد الجميع.
نحن هنا لنقول إننا لا نتضامن فقط مع شعب الفلسطيني ومع شعب اللبناني ومع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. نحن هنا نشتبك أيضا بهذه الوسيلة بإعلاء الرأي الفلسطينية بالحديث عن قضية الأسرى اللبنانيين
والفلسطينيين. بلين دا هوارك خوشان بو برموا سرم لهمو جيقايتا كجيش ما بردم زاويرا مأمور أنجل كيانا
لنظام الشعب الفلسطيني واللبناني
هين بلا باتوش يا أخي
وعبر عن التزامنا الدائم بدائم
غير نازل يا أخي كيس بيشن لبني خانة داني بودان
دعم هذا النظام
جسو خوزو بانتان في اللو بلاي
على لبنان
او توتانا كفر ما هو خجير
نعم هدا هنا نجيش كذا دا هجبا إخي تشيني الجنابي
زيارتنا هي تعبير عن تعلقنا ودعم المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني خاصة في ظل الإبادة الجماعية التي لم تنتهي بعد في غزة وهي تحية لشهداء المقاومة في لبنان
وفلسطين. الوقت كان قام بجولة على مخيم وسط نثر الأرز وشعارات الثورة الداعية للتمسك بفلسطين كارية التراب ومحررة من الاحتلال الإسرائيلي.
لن تموت قضية لطالما تحميها مقاومة باسمة وأيضا تؤازرها آراء وفعاليات أخرى من كل أنحاء العالم لتبقى القضية الفلسطينية ومعها القضية اللبنانية شعارا يرفع بمفرمان كل أنحاء العالم.
لا سوان إخمار سنوبيا أبو فيزو كيموني تويرز غاركو جاريكي تركيلان بجيريام
ونيش أكدت حركة حماس الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعات
براهم بلا برتاو
برو أو خيانة مخدا كانوا خدمة كاراني فرسكار
الحركة والفصائل
يتقدم في تطبيق أول جميع والله نامي لتوا
أبو فيز
وينفا
مشاركة واسعة
جاني قوات كذب في داي أنا إخماوها وريكاني
أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرعاية المصرية المستمرة
لجدار
الحوار الوطني.
من جاني خون كرد في داي بين معلومك في كاركان
حول رؤية معقدة لتنفيذ الاتفاق من خلال اللقاءات الثنائية والجماعية تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع
غزة.
أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال على حاله منذ إعلان وقف إطلاق النار. بيان للدفاع المدني أشار إلى دخول عدد محدود من الشاحنات التي تسد الحد الأدنى من احتياجات السكان مضيفا أن العديد من المنازل مدمرة والجثامين لا تزال تحت الأنقاض فيما تزال الطرق مغلقة بسبب ركام البناء. شهد
المدرسة
التي تحرك المجتمع الدولي للبدل بإعادة
المدرسة صافية مني خوارنوا بنا
أخذت وكالة الهنر وتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن استبدالات إغاثية مقابلة الهنر ووجودها حيوية لتلبية
الاحتلال
في جميع الأراضي المحتلة مشيرة إلى الحكم السابق من محكمة العدل الدولية بعدم وجود تصريحات روبيو جاءت التي وتوزيع المساعدات في غزة وتكون حصرا بيد الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى غير المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو حركة حماس. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على المصلين. وشهدت البلدة القديمة بالقدس ومحيطها تواجدا كثيفا لقوات الاحتلال خاصة قرب بابي الأسباط والعمود حيث نصبت العديد من الحواجز وتم إيقاف الشبان ومنعهم من الدخول. وتستمر الدعوات الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى لحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين سلطات الاحتلال وتأكيدا على
أبوبيس خدمتكاري جنابي فرمان روا عامل هتيبي سهم بتاواني خيانتو هاو دستي لقو دجمناني مصر هاو دان بو كشتني فرمان روا هاو سرو من دالكي لدار دلدت هربكي لسر دار دمينيت هوا كبر برب مريو بالندكان وشتي لشي بخون
وفي رمال اقدام المستوطنون على
حكم او سرزويني روجوان نابينيو مومياهي ناكريو هو هميشا نابود دبي
بيسكام وفرمان على ناتوان الامهر بي لبردم جيشتنم بخداي تاخانه دا من او آينا نالباره ايوه ناپرستم بيزارم لخداي امون
جامد داخه كافري بيدين بيدنگ با جامد داخه كافري بيدين
داوال خدا لكم دا صلاة بيبدان بو او اي ججوار يكاني امنا دلالة
بيدنگي كان سكاتي بخوا كان كردوا بيدنگي كان
نفرت لعامون خدا استنكار
شكرا على كرم المتابعة ونكتم في الحياة
نفرد لا نخما هو كاهن كاني برسكا نفرد لا من هو تبو بوتي فار
هاي اكو كيسيتامو مگه پیش
نمی‌آید.
اشیا یک سانه چیتی لبریتو لذت برد. بزرگ بیچاره آبوا پیس. وقت فدای کسانی که تو کرد.
دیگر جا. و بزنم او دلنیای دوی مردنی باشترین بلی پیدری
من نزنم اگر کسی که نیچه بابا جاو مونی این افرید اکی دوی مردن کلو جگی باشی هره
روژه کتر توان بارانی سرکی لداردم مطمئنه تان بی روژه ده که آنخ ما او که اینکانی تر سزای کده و کانیان پیدری توان
10:24 من حكم الإمام علي ونواعظه في برج البيضة وفي الساعة 11 تماما من أحسن الجلسة
دمزانی لبر بیان و تایستا دعان
تقدم بحضرتكم المحاضرة الإسلامية
تقدم في عبارة تكرار شون دبير تعبير ابتواء واندريك وتكبير تعبير بيجوي تنيا مزيني بلان من راستي وناوروكي الخلقي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
هيتشي زاني خدا لإيمان
چون پیش بوید کریوز عزیز به سهریان به علمتی شیطان
او نشانانه که بخون گوینوینی بستم کارن زیان
بستم کار خواهی سهر باز من اونده نفهم نیم که ادعای پیغمبری است قبول کنم.
تو چند سال بند رو براو تو
تا هتایا زایرا فراموش خانه و بمزوانه کس در در نشه
تو بمزوانه آزاد
بکنی
في ودان الأوازات كان بندي الشيطان رزقال كان
ربيستان
في حلقة هذا الأسبوع نصدر الضغط على زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى موسكو والتوقعات
أن يتبقى بالدخول في سوريا وتأخير دنيا دمكار وإعادة
تشكيل الجيش الإمارة إلى المشهد الاقتصادي الحصر وتحرية تواجه
بانگی حق بیسن یان پشتی لیده کن یان بدروی دزانن یان دلن سحنه
و تعزیزی شرعیته دولیه و تحقیق استقرار سیاسی و امنین فی بلدی ما زال
یعنی
تحت وطعه
التفکرات
و صراعات داخلیه. رافقون تمضي أيام كثيرة على زيارة أحمد الشارع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى انتشرت الشائعات والتحليلات حول ما دار في الكواليس وتأثير الزيارة على مستقبل سوريا. الزيارة التي جاءت وسط صراع حول شكل الحكم ومستقبل الأقليات أثارت تفسيرات متباينة، إذ تحدثت وسائل مؤيدة للشرع عن دعم الروسيين لملاحقة الفلول وعدم تسليحهم، بينما رأت وسائل معارضة أنه حصل على دعم لتوسيع دور الأقليات وإقامة نظام لا مركزي وفيدرالية في الغرب إلى جانب إعادة تشكيل الجيش. في المقابل تحاول شخصيات سابقة استغلال الحدث لإعادة طرح نفسها سياسيا، ورغم تأجيل الكلمة الروسية العربية أصر الشرع على لقاء بوتين مؤكدا التزامه بالاتفاقات السابقة ومطالبا باستمرار الدعم الروسي في مجالات النفط والغذاء والسلاح، ما يشير إلى بداية مسار جديد للأحداث في سوريا وإن لم تتضح ملامحه بعد. بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما تبعها من سيل من التحليلات والشائعات حول مستقبل السلطة وشكل الحكم في سوريا، يبرز سؤال جوهري بهذا الشأن. مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الدكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور أرحب بكم وشكرا لقبول الدعوة.
تحية لكم وللمستمعين الكرام.
هل تمثل هذه الزيارة بداية لتحول فعلي في الموقف الروسي من الملف السوري؟ أم أنها مجرد خطوة رمزية تهدف إلى تثبيت النفوذ وتدوير الأدوار داخل المرحلة الانتقالية؟ كيف ترى ذلك دكتور؟
بالطبيعة لا يمكن النظر إلى الزيارة الروسية بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي الذي يتشكل اليوم حول الملف السوري. فروسيا التي يعني دخلت الميدان السوري عسكريا منذ العام 2015 لم تكن يوما خارج لكنها اليوم تعيد تموضعها ضمن معادلة جديدة تتكون بفعل تراجع الحضور والتقدم محور المقاومة والسياسة. يعني التحول الروسي بل هو تحول في الأدوات والتكتيك أكثر منه في الجوهر والموقف. فموسكو تدرك أن أي عملية إعادة إعمار أو استقرار سياسي في سوريا لا يمكن أن تبنى على استبعاد القوى الحقيقية المنتصرة على الأرض، يعني أي دولة سورية وحلفائها. لذلك تأتي هذه الزيارة لتقول أن روسيا تريد أن تبقى ضامنة وممسكة بخيوط المرحلة الانتقالية، لكنها أيضا توجه رسالة مزدوجة من
صلاولا أمن متبيك ورا صلاولا أمن متبيك لا
ومن جهة أخرى لحلفائها بأنها ما زالت شريكا أساسيا في صياغة مستقبل المنطقة. أما الحديث عن مجرد خطوة ربما يحمل شيئا من الدقة في الشك، لكن في المضمون نحن أمام ترسيم جديد لموازين القوى، حيث باتت موسكو تتحدث من موقع اللاعب المقرر لا الوسيط، وتتحرك بثقة مدركة أن التوازنات الميدانية والسياسية تميل لصالح محور لم تنجح العقوبات ولا الحرب النفسية في كسره. بالتالي الزيارة ليست من ما هي إعادة تموضع ذكية في مرحلة دقيقة، هدفها تثبيت النفوذ الروسي ضمن هندسة إقليمية جديدة تصاغ اليوم عنوانها الواقعي ما بعد الحرب على الصين.
شكرا للإجابة دكتور سلهب. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام نعود إلى حضراتكم.
آيني كوني المسر غرد أخريبا أساني دينا بغريت
دريا جدان بحضايا ما بيتركوي حكاية أو آيينة لمسردايا طالان الزرداريش حيا.
جاءت زيارة أحمد الشرع إلى روسيا مستمعينا الكرام في ظل تعقد المشهد السوري وتزايد تشابك القوى الداخلية والخارجية، ففي الجنوب تطرح فكرة فيدرالية درزية بدعم من تل أبيب، وفي الشمال الشرقي تواصل الإدارة الذاتية الكردية توسعها، بينما تعيش الأقليات في الساحل ووسط البلاد في حالة فرق وتهميش مع جسد الهجمات ضد أبناء الطائفة. الشمال فقد عززت تركيا وجودها العسكري بسيطرتها الجوية، وفي ظل هذه الأوضاع تتكاثر الشائعات حول لقاء الشرع بوتين، إذ تحاول الأطراف المختلفة توظيفه سياسيا، ما يكشف عمق الانقسام داخل المجتمع السوري، وتبقى البلاد رهينة لإرادات القوى الخارجية خاصة الولايات المتحدة، في وقت تعاني فيه الدولة من ضعف شديد بعد سقوط النظام السابق وانهيار الجيش. إلى جانب ذلك تتفاقم الأزمة الاقتصادية مع تصاعد النزعة الرأسمالية وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مجتمع أنهكته الحروب والأزمات. مرة أخرى أعود إلى ضيفي الكريم دكتور جواد، أعود إليكم وبهذا السؤال: هل يمكن لزيارة الشارع إلى موسكو أن تحدث اختراقا حقيقيا في الأزمة السورية، أم أنها مجرد محاولة لإعادة ترتيب التوازنات بين القوى الفاعلة على الأرض؟
يعني في الواقع لا يمكن فهم زيارة أحمد الشارع وما يعرف محمد الجولاني إلى موسكو إلا في سياق التحول الروسي المتدرج نحو تحصين الدولة السورية وإضعاف المشروع الأمريكي في الشرق. فموسكو تدرك أن معركة الميدان قد حسمت عسكريا لصالح دمشق وحلفائها، لكن المعركة السياسية والاقتصادية لا تزال مفتوحة، خصوصا في المناطق الشرقية التي يحاول الأمريكي تحييدها إلى قاعدة ضغط دائمة على العاصمة السورية. من هذا المنطلق تتعامل روسيا مع الشخصيات المحلية ومن ضمنها يعني أحمد الشارع كوسائل لكذايا. فموسكو لا تراهن على الأسماء بل على قدرتها على اختلاف قدراتها المعزولة سياسيا بفعل الاحتلال الأمريكي. الهدف الحقيقي يعني بتصوري هو سحب الورقة العشائرية من يد أمريكا وإعادتها تدريجيا إلى حضن الدولة السورية عبر تواصل محسوب ومدروس يظهر أن روسيا ليست قوة وصاية بل قوة ترميم للسيادة السورية. فزيارة الشارع تشكل أيضا جزءا من حرب هادئة تقام بالعقل عنوانها كيف تهزم أمريكا من دون طلقة نار، والجواب الروسي واضح أدواته من الداخل وجعل بيئتها المحلية تنقلب عليها بالوعي لا بالسلاح. موسكو تستخدم الشارع وغيره كقنوات جس نبض لتقول للأمريكيين لقد انتهى زمن التحكم من بعيد والميدان الذي حررته المقاومة سيستعاد سياسيا بأمشار سنخدم. من هنا لا يمكن وصف الزيارة بأنها مجرد محاولة رمزية لإعادة تفكير الأديان بل هي عملية التفاف ذكية على المشروع الأمريكي في لحظة التفاف غربي واضحة. روسيا تتحرك اليوم بثقة الدولة المنتصرة تجمع بين الحسم العسكري والمرونة السياسية وترسل إشارة واضحة إلى الجميع من يريد الحل في سوريا فليأتي إلى موسكو لا إلى واشنطن.
طيب دكتور جواد سلهب، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الزيارة على خريطة النفوذ في سوريا خصوصا مع التمدد التركي في الشمال والدور الأمريكي المتصاعد وتراجع قدرة الدولة المركزية على فرض سلطتها؟
يعني باعتقادي أنا الزيارة ليست حدثا بروتوكوليا بقدر ما هي جزء من تحرك استراتيجي روسي يرسم ملامح خريطة نفوذ جديدة في سوريا والمنطقة. فمنذ سنوات تمكنت موسكو من تحويل تدخلها العسكري إلى مشروع استقرار سياسي، واليوم تنتقل إلى مرحلة إعادة بناء النفوذ السوري على قاعدة يعني توازن المصالح لا الصراع المفتوح. هلا في الشمال تراقب روسيا التمدد التركي بحذر لكنها تمسك بخيوط اللعبة عبر تفاهمات مع أنقرة تحفظ الحد الأدنى من التنسيق الميداني وتمنع الاصطدام المباشر. في المقابل تأكيد حق الدولة السورية في استعادة السيادة على أرضها. أما في الشرق فالمعركة مختلفة، هنا يوجد الأمريكي يسيطر على النفط والقمح ويستخدم بعض يعني العشائر كواجهة لبقاء سياسي واقتصادي غير مشروع، والرد الروسي جاء من خلال هذه الزيارة بالذات. موسكو تدخل نفسها إلى قلب البيئة التي يحتلها الأمريكي لتظهر أنه لا نفوذ دائم له وأن الأرض ستعود تدريجيا إلى دمشق بالسياسة كما عادت بالسلاح. بالنسبة لتأثير الزيارة نستطيع أن نقول يعني يتجاوز هذه الزيارة شخص أحمد الشارع، إنها رسالة ميدانية بلسان سياسي. مفادها أن موسكو تملك اليوم زمام المبادرة في تحديد اتجاهات النفوذ داخل سوريا، فبينما ينهك الأمريكي بعقوباته ويستنفذ التركي بملفاته الداخلية، تعيد روسيا هندسة الخريطة السورية لثلاث أدوات إذا صح التعبير: التحالف مع الدولة الشرعية، التواصل مع القوى المحلية، واحتواء الأطراف الإقليمية دون تفجير الصراع. هذه الاستراتيجية جعلت روسيا تتحول من لاعب إلى ضامن ومن ضامن إلى شريك في صناعة القرار السوري. وبالتالي نعم هذه الزيارة تحدث أثرا واضحا في موازين النفوذ لأنها تكرس حقيقة باتت ثابتة أن سوريا لم تدار من خارجها بعد اليوم، وأن أي خريطة ترسم دون موسكو ودمشق محكوم عليها بالفشل.
بكم من جديد أيها الأفاضل. بعد زيارة الشارع إلى سوريا تتجه الأنظار نحو الدور المتوقع لموسكو في الملف السوري، خصوصا فيما يتعلق بالأقليات مثل الطائفة الدرزية ومساعي استخدام النفوذ الروسي لردع تل أبيب في الجنوب عبر نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بناء على طلب الشارع. إذا تحقق هذا السيناريو قد تعود القوات الروسية للانتشار في مناطق متعددة بعد أن انتصرت سابقا على قاعدتي حميم وطرطوس، ما قد يعيد رسم خريطة القوة في سوريا قبل سقوط النظام في ظل سيطرة تركيا على الشمال وتقوقع الولايات المتحدة في الشمال الشرقي وقاعدة التنف. أيها الأفاضل، هذا الدور يعزز ثقل موسكو السياسي، ويأمل الشرع أن يتيح اختراقا سياسيا بعد سلسلة إخفاقاته. ومع ذلك تواجه السلطات الانتقالية تحديات كبيرة تشمل تحقيق الأمن وتقليص دور المقاتلين الأجانب وتهيئة بيئة للاستثمار وإقامة نظام حكم شامل يمثل جميع السوريين. طيب، أعود إلى ضيفي، أعود إلى الدكتور سلهب. دكتور، في ضوء التوقعات بدور روسي أوسع في سوريا بعد زيارة الشارع إلى موسكو، يبرز تساؤل جوهري. برأيك دكتور، هل تملك السلطات الانتقالية القدرة على استثمار هذا الدور الروسي لتحقيق استقرار حقيقي، أم أنها ستبقى رهينة التجاذبات بين القوى الكبرى؟ كيف ترى ذلك؟
يعني الجواب الواقعي يبدأ من الإقرار بأن روسيا اليوم لم تعد لاعبا بين لاعبين، بل أصبحت ركيزة في معادلة الاستقرار السوري. فبعد سنوات الحرب والحصار أدركت موسكو أن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على من يملك مفاتيح المرحلة الانتقالية سياسيا واقتصاديا. ومن هنا جاء حضورها المتجدد كضامن لمسار وطني يحافظ على وحدة الدولة ويمنع تحويل الانتقال إلى تفكيك. يعني السلطات الانتقالية أيا كان شكلها أو تركيباتها، أمام اختبار تاريخي، هل تستطيع أن تستثمر هذا الحدود الروسي لتثبيت الاستقرار، أم ستترك فريسة التجاذب بين المحاور إذا صح التعبير؟ الجواب يتوقف على مدى إدراكها أن الضمان الحقيقي ليس في وعود الغرب، بل في الشراكة مع موسكو ودمشق وطهران، أي في التحالف الذي صمد حين تخلى الآخرون. فروسيا لا تتعامل مع سوريا كأرض نفوذ، بل كجزء من منظومة أمنها الاستراتيجي، ولذلك تصر على أن أي حل سياسي يجب أن ينطلق من وحدة الأرض والمؤسسات، لا من تقسيمها على أسس إثنية أو عشائرية كما أراد الأمريكي. من هنا يمكن القول أن الدور الروسي الواسع هو فرصة حقيقية لاختبار استقلالية القرار السوري. فإذا يعني أحسنت السلطات الانتقالية توظيف ضمن مشروع وطني جامع، فستكون هذه الزيارة بداية لمرحلة استقرار فعلي تعيد التوازن بين الأمن والسياسة والاقتصاد. أما إذا رضخت لإجراءات الغرب وواصلت الرهان على التجويل، فستتحول إلى أداة هامشية في صراع لا مكان فيه ضعفاء. اليوم موسكو تقدم نموذجا مغايرا، لا تفرض وصايا ولا تملي شروطا، لكنها تمسك بقيود التوازن كي لا تنهار الدولة. وهي تفعل ذلك لأنها تدرك أن استقرار دمشق هو جزء من أمنها القومي، وأن سقوط الدولة السورية يعني فتح بوابة الفوضى نحو آسيا الوسطى والقوقاز. بالتالي قدرة السلطة الانتقالية على النجاح مرهونة بمدى التحامها بهذا المحور الواقعي، ومن دون التنسيق الكامل مع موسكو ودمشق وطهران، ستبقى كل مرحلة انتقالية معلقة في الهواء بلا سيادة ولا استقرار. روسيا اليوم لا تعيد هندسة السياسة السورية فحسب، بل تعيد تعريف مفهوم السيادة في الشرق الأوسط.
أعزائنا المستمعين، أولى الملفات المتوقع دفعها نحو الحل في المرحلة الأولى هو الملف الكردي والإدارة الذاتية. فهناك أرضية يمكن البناء عليها، وهي اتفاقية 10 آذار بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وتأتي هذه التطورات بعد أن ضغطت تركيا عسكريا وأمنيا، ما أدى إلى انفجار الأوضاع في حيي الأشرفية والشيخ مقصود وما تبعه من لقاء جديد جمع الشارع بعبدي. وقد أعلن عبدي وفق وكالة أسوشيتد بريس عن اتفاق مبدئي لدمج قواته ضمن الجيش السوري الناشئ كتشكيلات كبيرة وليس بشكل فردي، في حين أكدت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية أن الانضمام إلى الجيش يحتاج إلى مقومات محددة وليس ساحة للتجارب. وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف بين الطرفين. قسد تطمح للعب دور فاعل في بنية الجيش، بينما تميل السلطات الانتقالية إلى دمج القوات الكردية ضمن تشكيلات أخرى ونشرها في الرقة ودير زور والحسكة. أعزائنا الأفاضل، للمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر، دكتور جواد سلهب، في ظل التطورات الأخيرة حول الملف الكردي والإدارة الذاتية وما يتصل بدمج قوات قسد ضمن الجيش السوري الناشئ، إلى أي مدى يمكن أن يسهم الدور الروسي المتزايد في دعم هذا المشروع، خصوصا مع التوازنات الإقليمية بين تركيا والولايات المتحدة في تحقيق استقرار فعلي في شمال وشرق سوريا؟
يعني هلا من منظوري الخاص، يعني اللقاء الأخير تظهر المعركة لم تعد فقط لحفلان البحر الأرض، بل لصياغة المؤسسات التي ستديرها بعد الحرب، يعني الاتفاقات المعلنة المحرم حول اندماج تشكيلات قصد الدولة لم تأتي من فراغ، هي نتاج ضغط ميداني وسياسي وإعادة قراءة للخيارات الإقليمية. وفي هذا المشهد تلعب روسيا دورين متكاملين، وساطة سياسية وضامن أمني، وهما عنصران حاسمان لكي يكون دمج قصر شرعي مستدامة. يعني أولا موسكو قادر على توفير ضمان أمني يطمئن الأطراف المحلية أو يطمئن منه الأطراف المحلية والإقليمية عبر آليات تفاهم مع دمشق وأنقرة وعمليات مراقبة مشتركة أو تنسيقات مثل يمكن لروسيا أن تخلق حاجزا قليلا يمنع الاحتكاكات ويمنع عملية الدمج الوقت الكافي والتنفيذ دون انزلاق عسكري. تجارب دوريات روسية مشتركة مع دول سابقة تظهر أن موسكو يمكنها فرض خطوط واقعية من دون صدام مباشر. ثانيا، روسيا تملك رافعة دبلوماسية قوية لإقناع واشنطن بالانسحاب التدريجي أو إعادة ضبط حضورها بحيث لا يكون عائقا أمام سيادة دمشق. موسكو تستطيع استغلال التوتر الداخلي الأمريكي والضغوط الدولية لتقديم بدائل سياسية واقتصادية تغري القيادات المحلية بترك الاعتماد الكامل على الحماية الأجنبية. هذا الدور يحول أن يكون خارجي من عامل تشرذم إلى عامل ضغط يصرف لمصالحة الوحدة كما يقال. ثالثا، نموذج الدمج العملي يجب أن يكون حاليا ومحكوما بضمانات إدماج قيادات وكوادر سابقة في هياكل القيادة ضمن وحدات منظمة، تحويل قوى الأمن المحلية إلى أطر شرطية تحت إشراف وزارة الداخلية مثلا، وبرامج إعادة تأهيل وتدريب قيادات مشتركة روسية. روسيا قادرة على تقديم تطورات مجدية وتدريب وتسهيل دخول موازنات إعادة الأعمال الاقتصادية الشرقية مقابل المدلل لسيادة الدولة. أخيرا، موسكو يمكنها أن تكون منقذا للتوازن الإقليمي عبر تفاهمات متوازنة مع أنقرة ضمن معايير أمنية ومع التهديدات التي تهم تركيا، وبنفس الوقت تضفي على إطار يضمن عدم تفريط لوحدة سوريا بهذا التكتيك. يضع الروس واشنطن أمام حقيقة ميدانية لا بد من التعايش مع دمشق إذا أرادت الحفاظ على أي وجود في الشارع. يعني إذا أتينا إلى يعني الملخص، نستطيع أن نقول الخلاصة: الدور الروسي متزايد ليس طرفا دبلوماسيا،
بالرافعة عملية بضمان الأمن والضغط السياسي على اللاعبين الخامسين، وبرامج الدمج المرحلية تستطيع موسكو تحويل مشروع دمج أسد إلى حقيقة سعيدة من خلالها الدولة سيادتها، وتحبط محاولات تقسيم التي سيطرت عليها وزير القرى لسنوات. النتيجة الواقعية ستكون استقرارا مقيدا بسيادة دمشق، وهذا بجانب ما تعمل موسكو على تحقيقه اليوم.
شكرا جزيلا لضيفي الكريم الدكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
Kutekeleza haki za binadamu za Wapalestina, ikiwemo upatikanaji wa misaada ya kusafirisha. Uchunguzi wa ICJ iliyotolewa Jumatano ulieleza.
Nahtimu halqata hadha al-usbu' min barnamaj Suria tahta al-mijhar. Tabana aham at-tatawurat fi al-mashhad al-suri min ziyarat al-shahr ila Moscow ila al-malafat al-kurdiyyah wal-aqliyat wad-dawr ar-rusi wal-iqlimi. ويبقى السؤال، هل ستنجح السلطات الانتقالية في تحقيق استقرار حقيقي، أم ستظل سوريا تحت وطأة الصراعات؟ ابقوا معنا في الحلقات القادمة لمزيد من التحليل تحت المجهر. حتى
ريانك المعركة دايخات شمي وشكول أي دخل نازارك
I'm gonna go to the hospital.
kutetea hatua yake kusaidia swala binao sheria na mkutano wa taifa ayo taifa lilipokea taarifa za kifo cha aliyekuwa waziri anaenda utakaa katika mazishi ya baba wa polisi Douglas
عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة وبركاته ونحن نعود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين لحياة بلاد إيران عبر برنامج اكتشف إيران حيث ما يزال الحديث متواصلا عن محافظة
Mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House September 29 na walisisitiza kwamba Gaza inapaswa kuwa eneo lisilo na silaha, eneo la usalama la
وخلال موسم الأمطار يتدفق منه شلال جميل. يتمتع هذا الجبل بمكانة خاصة لدى قديمة باختيار النور الجاشر
Lele, 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 lele
اقتصاد الطاقة في إيران وجميعها تقع في هذه المحافظة.
وتعد مصانع الصلب في خوزستان من أكبر مراكز إنتاج الصلب الإيراني، وتزخر المناطق الصناعية في مدينة الأهواز ودسفول وشوشتا بالمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأغذية والكيميائيات والآلات.
وتتميز خوزستان ببنية تحتية متطورة، حيث تولد سدود كارخي وديز وقارون مقادير ضخمة من الطاقة الكهربائية وتدير موارد المياه. وقد حول طريق أهواز أن دمشق السريع وخط سكة حديد خرمشهر طهران خوزستان إلى مركز نقل مهم للمنتجات الصناعية في جنوب إيران، كما يؤدي ميناء الإمام الخميني وخرمشهر بسبعة ملايين أطنان من البضائع دوراً رئيسياً في التجارة البحرية. واجتذبت المنطقة الحرة في أرباند استثمارات محلية وأجنبية بفضل حوافزها الضريبية، وعززت الصادرات غير النفطية بشكل كبير.
مستمعينا الكرام، في عام 2022 تجاوزت القيمة الاقتصادية لخوزستان 204 تريليونات تومان، منها 164 تريليوناً من الصناعة والتعدين و40 تريليوناً من الزراعة. وتظهر هذه الإحصائيات كيف تعد خوزستان قاطرة الاقتصاد الإيراني، فمن أنهارها إلى مصافيها الحديثة تجسد هذه الأرض قصة رائعة من المثابرة والتقدم.
مستمعينا الكرام، في جنوب غرب إيران بالقرب من مدينة شوش التاريخية ينتصب صرح خالد يزيد عمره عن 3200 عام، ألا وهو تشغازنبي، وهو زقورة رائعة تعد رمزا للثقافة والفنون العالمية في مجال العلم.
كلمة تشغازنبي تعني التلة التي يشبه شكلها السلة، وهذا الأثر التاريخي هو أحد أكبر الزقورات المتبقية في العالم، وهي زقورة مدرجة بنيت كسلم إلى السماء. وكانت معبدا لعبادة الآلهة.
بنيت جوغازامبين بأمر من الملك العلماني المقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إسلامي بروجتونتو إيرانير بيشو كارجوكومير بانلا وشتن إيرانير شاد
بجاز بناء هذا المعبد لحماية آلهته والحفاظ على مجد حضرته.
بنيت الزقورة من الطين والجبن وتضم داخل أسوارها الثالثة المتحدة المركز بالإضافة إلى المعبد الرئيس قصورا ومقابر ملكية بل وحتى محطة قديمة للتنقية المياه.
كان هذا المبنى يتكون في الأصل من 5 قطاع، لم يتبقى منها سوى 3 قطاع، وتبلغ أبعاد هيكلها المربع الشكل حوالي 105 أمتار في 105 أمتار، ارتفاعها 52 متر، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق في بنائه في هذا الوقت.
وفي الطابق العالي كان زقورا يدعى معبد يدعى إنشوشيناك، والذي يعتقد أن المدينة
مدينة شوش وحارسها،
واعتقد أن
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني إسلام قانا رب الجنة زيني هاي بين تيران مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله ছাড়া অন্য কোনো পাশ নেই, তিনি চিরঞ্জীব সবকিছুর ধারক, তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে যা পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলোকে প্রত্যয়ন করে, ইতিপূর্বে তিনি মানব জাতিকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ন্যায় অন্যায়ের মীমাংসাকারী রূপে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বস্তুত আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী দণ্ডদাতা। শ্রোতাবন্ধুরা অর্থ সহ পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শুনলেন।
রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান শোনেন তারা জানেন আমরা বস্তুনিষ্ঠতাকে সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমাদের অবস্থান সবসময় ন্যায়ের পক্ষে। রেডিও তেহরানকে তাই অনেকেই বলেন বাক হিন্দের কণ্ঠস্বর, কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নে রেডিওর কাঠাময় পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের সম্প্রচারেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি বিশ্ব সংবাদ কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণ আর থাকছে না, থাকছে অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা। কাজেই বিশ্বের খবরাখবর এবং বিশ্লেষণ জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেডিও তেহরানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজর রাখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হতে লগ ইন করুন farstoday.ir/bm। ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান শোনার লিঙ্ক facebook.com/iranradiobm। টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হবার লিঙ্ক t.me/farstoday.bm। ইনস্টাগ্রামে যুক্ত হন এই ঠিকানায় instagram.com/iranradiobm1। ইউটিউবে লিঙ্ক youtube.com/@iranradiobm। ইরান রেডিওর সরাসরি লিঙ্ক iranradio.ir/bm। আমাদের ফেসবুক পেজ facebook.com/farstoday.bangla। রেডিও তেহরানের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদ 5 স্যাটেলাইটেও একযোগে প্রচারিত হয়। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনারা মতামত জানাতে পারেন এই ইমেইলে radiotehran1982@gmail.com। শ্রোতা বন্ধুরা, এবারে আমাদের অনুষ্ঠান আলায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
নারী মানব ফুল ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء ترها بلان
لاريجاني ناصر لتنسى كانجنجمان بجوتو وارمودو كورتمان وارتزنان إيراني
তারা প্রতিদিন লাটদাত আল ইসরাইলি আলাফির আলা লবনা ওয়া তাফদিরুহা জারি।
শ্রোতা ভাই বোনেরা সালাম ও শুভেচ্ছা। নারী মানব ফুল শীর্ষ সমাজ ও পরিবারে নারী আদর্শ ভূমিকা বিষয়ক ধারাবাহিক আলোচনার 27তম পর্ব আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। এ পর্বে উপস্থাপনে রয়েছি আমি আফসাত
এবং আমি রেজওয়ান
রফিক আল রুসিয়া ও মুস্তাফা তাওয়াদ। تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باكر. دان الطهران اعتداءات الكيان الإسرائيلية الجوية على مناطق الجنوب والبقاء
داشتر جوك عجش شخدت كوتيتو اي عدنك جوكيو باتر بطسه ناري او بطسه مانوش باتر كوري تادر كي داش با جونو داشي شبه بيوان بطسه دهجر اردر سلر نسمبر بروكاشتو جاكشو كير اكشي بونر جاي باتر في جوا مانوش دير چار بغير تين بھاگي ناري بطسه لاجه جونو باستوبوتا كي رو فجا يوروپ و امر অনেকের দৃষ্টি এই সংকটের দিকে নিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যেসব শ্রমিকদের দিয়ে জোর করে কাজ করানো হয় তাদের শতকরা 56% হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঐতিহাসিক বাণিজ্যের আগে ছিল 40%। আব্রাহাম লিঙ্কন দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও বর্তমানে একবিংশ শতকে সেখানে দাসের সংখ্যা
আগে ছিল
তাদের কর্মীরা হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অথবা ইউরোপ।